بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لازلنا في هذا الكتاب الماتع للإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ونحن في الباب الثاني، وهو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه روى البخاري عليه رحمة الله عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما. هذا الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله فيه فوائد كثيرة جدا، ولو تأمل البصير هذه الفوائد لوجد أن الحديث يعد نبراس حياة ومنهجا يجب أن يسير عليه. فشيبة هو شيبة ابن عثمان ابن طلحة، كان حاجبا على الكعبة، والحاجب على الكعبة أي الذي يقوم بخدمتها والقيام بشأنها، يقوم بتنظيفها وكسوتها ورعايتها والمحافظة عليها. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، أبقى شيبة ابن عثمان على هذه الوظيفة، فلم يعزله عنها صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: سنبدأ عصرا جديدا بإزالة أصحاب المناصب السابقة، لم يقل ذلك رسول الله، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو استقرار المجتمع. المجتمع المكي لابد أن يستقر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأبو سفيان هو سيد قريش. نحن لا نريد إزالة الناس من أماكنهم، ولكن نريد إصلاح الناس، فليكن في مكانه، لا ضير في ذلك، ولكن نحن نريد إصلاحه. ولذلك جرت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمال والأمراء على النواحي وفي القبائل إذا أسلموا كان يتركهم في أماكنهم فلا يغيرهم صلى الله عليه وسلم. بيت الله الحرام الكعبة فيها كنوز كثيرة، فيها كنوز من الذهب وكنوز من الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من كنوز الكعبة، بل ترك خدام الكعبة وموظفيها على حالهم وأوضاعهم. فاسمع ماذا قال شيبة ابن عثمان، بيقول: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، في هذا المسجد في بيت الله الحرام في مكة، فعمر جلس إلى شيبة لأن شيبة أسن، فجلس إليه عمر، فقال، أي قال عمر: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. المقصود بالصفراء أي الذهب، الكنوز من الذهب، والبيضاء الكنوز من الفضة، هممت أن أفعل ذلك. هناك مسلمون، والمسلمون هم أحوج الناس لهذه الكنوز، هذه الكنوز لا قيمة لها، هذه الكنوز مكنوزة في الكعبة ما قيمتها، لكن إذا وزعت هذه الكنوز على المسلمين سيستفيد المسلمون منها. فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتغيى المصلحة، كان يتغيى المصلحة. هذه كنوز مكنوزة مجموعة ولا قيمة لها لأنها موجودة ومحبوسة، ما الضير أن نأتي بهذه الأموال من الذهب والفضة فنقوم بقسمتها بين المسلمين، يشترون بها أرضا، يجهزون بها جيشا، يشيدون بها طريقا، يبنون بها بيوتا، فتكون في مصلحة المسلمين، ما الضير في ذلك؟ هذا تفكير عمر رضي الله تعالى عنه. فقال له شيبة: ما أنت بفاعل. دي مسألة مهمة جدا، العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بعض الناس يظن أن الحاكم مقدس لا يخطئ وينبغي أن يسمع له ويطاع في كل شيء. هذه المسألة مقيدة في شرع الله عز وجل إذا أمر بطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال ربنا عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل معي هذه الآية: أطيعوا الله، وكرر فعل الطاعة مع رسول الله. وعندما نأتي إلى أولي الأمر سواء من الأمراء أو العلماء أو المسؤولين، سواء مسؤول عن بيت أو مسؤول عن مصنع أو شركة أو ما إلى ذلك، قال: وأولي الأمر. فلا بد أن تكون الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي الأمر أيا كان بمعصية الله عز وجل فلا طاعة له، لا طاعة له، لأن الطاعة في موافقة شرع الله عز وجل. فانظر إلى عمر بن الخطاب وهو الخليفة صاحب الديار الواسعة، فالخلافة الإسلامية امتدت رقعتها امتدادا واسعا في زمن عمر ابن الخطاب، ويأتي هذا الرجل الذي ليس بأمير وليس بمقدم على جيش وليس له وجاهة عند عمر، يعترض على عمر ويقول: ما أنت بفاعل. يا لم يقل له هذا لا يجوز يا عمر، ولكن يقول: ما أنت بفاعل، هذا تحدي سافر. ما الذي جعله يقول ذلك؟ يا ترى هل لأن قبيلته ستحميه وتمنع عمر أن يفعل ذلك؟ هل لأنه صاحب جيش قوي يستطيع أن يقهر به عمر فتجرأ أن يقول لعمر: ما أنت بفاعل؟ لماذا قال ذلك؟ قال ذلك لأن فعل عمر في هذا الموضوع لا يوافق ما فعل رسول الله وما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، لا يوافق فعل رسول الله ولا فعل أبي بكر في هذه القضية. فقال له ما أنت بفاعل، ما أنت بفاعل. قال له عمر لما؟ وده الحوار، لابد أن يوجد حوار بين الناس أيا كانت طبقتهم، حوار بين الأب والابن، حوار بين الزوج والزوجة، حوار بين المسؤول وبين من هم تحته في المسؤولية، حوار بين الحاكم والمحكوم، بين الأمير والمأمور. لابد من إجراء هذه الحوارات لتتكشف الرؤى، لأن الحوار يكشف للطرف الآخر مكنون نفسك، وأنت عندما تحاوره أيضا تطلع على مكنون نفسه، فيكون الحوار حوارا إيجابيا. قال له عمر لما؟ لما؟ لماذا قلت يا شيبة؟ لماذا قلت يا شيبة ما أنت بفاعل؟ قال شيبة: لم يفعله صاحبك، لم يفعله صاحبك. تأمل كلمة صاحبك، يقصد بهذه الكلمة أبا بكر وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصاحبان هنا هما رسول الله وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. طب لماذا قال صاحبك؟ لماذا قال صاحبك؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنهم كان يكثر من صحبة رسول الله ومن صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان يكثر من صحبتهم، ولذلك كان كثيرا ما تجد في الخبر دخل أبو بكر وعمر معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل أبا بكر ثم قابل عمر. سبحان الله، صحبة، هذه صحبة على الخير والبركة والديانة. والإشكال أن الصاحب يعكس ملامح صاحبه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، القرين اللي هو الجليس والصاحب والصديق والخل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان عمر يصاحب أبا بكر ويصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتأثر بهما ويكون على نهجهما. فعندما قال له ما أنت بفاعل، قال عمر ولما؟ لما قال لعمر ما أنت بفاعل، قال له عمر ولما؟ قال: هذا الصنيع لم يفعله صاحبك، لم يفعله صاحبك. إن سوء الصحبة دليل على قرب نهاية الزمن. المشاكل التي نعيشها في هذه الأزمان سبب كثير منها الصحبة السيئة. الولد أبوه رجل فاضل وأمه فاضلة والأسرة فاضلة، ولكن الولد يبتعد عن النهج. لماذا يبتعد عن النهج؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله بعد الفاصل، وإني أسافر الله لي ولكم.
وألف بيننا ربنا، ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أيها الأحباب، مسألة الصحبة مسألة شرعية اجتماعية، لأننا نشاهد عاقبة ونتيجة الصحبة الصالحة ونتيجة وعاقبة الصحبة الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه أبي طالب وهو في النزع الأخير بيحتضر، أبو طالب هذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة دعوته وحياطته والدفاع عنه ما لم يفعله أحد من الناس. وأخشى أن أقول لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن نفعل ما فعله عمه معه. ولذلك في صحيح مسلم أن العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك ويحوطك، أفنفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. عمه الذي حمى ونصره وآواه وكان معه ضد قومه حتى عندما حاصر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب دخل معه عمه، انظر دخل معه عمه وهو في سياقة الموت وهو يخرج أنفاسه يحتضر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان عنده صاحبان له، صاحبان له، أبو أمية المخزومي وعمر بن هشام أبو جهل، كلاهما كان عند عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أتصدأ عن دين آبائك وأجدادك؟ فكان آخر ما قال الرجل على ملة عبد المطلب، ومات الرجل على الشرك. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا بالغا. تصور لو كان أبو طالب ليس معه هذان الرجلان ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام في النزع الأخير وهو يحتضر، كم من الممكن أن يسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. إذا ما الذي دفعه ألا يسلم ويكون من أهل النار؟ الصاحب، الصاحب السيء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صبي يهودي في مرض موته وقال أسلم، عرض على الصبي اليهودي الإسلام، فنظر الصبي اليهودي إلى أبيه فقال أبوه له أطع أبا القاسم، فأسلم الصبي. فانظر كيف أنه أطاع أباه فقال أطع أبا القاسم فأسلم الصبي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه فقط من أدران، لعل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يقول هذه الكلمة. فتأمل إلى هذا الموقف لتعلم، لتعلم، انظر، انظر ماذا فعل والد هذا الصبي اليهودي، وانظر ماذا فعل، ماذا فعل هذان الصاحبان مع عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من علامات آخر الزمان ألا تجد صاحبا صالح تأمن إليه وتركن إليه وتحبه وتصطفيه وتجعله أخ الثقة، هذا من علامات آخر الزمان. عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة في آخر الزمان يكون قتلها جميعا في النار، فتنة آخر الزمان يكون قتلها جميعا في النار. قال عبد الله ابن مسعود متى ذلك يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيام الهرج، الهرج. قلت يا رسول الله وما هي أيام الهرج؟ اسمع كده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأيام الهرج اللي هي علامة على قرب الساعة. قال إذا لم يأمن الجليس جليسه، سبحان الله، إذا تجلس مع الناس وأنت تخاف من صديقك وأنت تحذر صديقك وتقول متى يأتي ذلك اليوم الذي ينقلب صديقي فيه علي، سبحان الله، تعامل صديقك على الخوف والحذر وعلى الظنة والتوجس، ما هذا؟ هذا من علامات آخر الزمان، هذا من علامات آخر الزمان. بل كان من هدي السلف أن الواحد منهم إذا سافر إلى مكان كان يدعو الله أن يرزقه جليسا صالحا، ثبت ذلك في البخاري عن غير واحد، اللهم ارزقني جليسا صالحا. فانظر كيف قال، كيف قال شيبة ابن عثمان لعمر رضي الله تعالى عنه، قال لن تفعل هذا الأمر، لن تقسم كنوز الكعبة، لن تقسمها. عمر بن الخطاب قال لما؟ أنا أمير المؤمنين وأنا الذي أأمر فأمري ينفذ، فلماذا تقف وتقول ما أنت بفاعل؟ قال هذا الشيء لم يفعله صاحبك، صاحبك. نعم هذه الصحبة. قال الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. انظر وحسن أولئك رفيق. فلما يكون الرفيق صالح يسير على طريق الهداية دي نعمة من الله. ولذلك قال بعدها على طول ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. فعندما تهدى إلى صديق صالح يعينك ويسددك ويساعدك ويدفعك إلى الخير ويدفعك عن الفحشاء والمنكر ويزين لك الخير ويحجزك عن المكروه، هذا فضل من الله عز وجل، رزق من الله، رزق من الله أن تجد هذا الصديق. الصديق يا أحباب، الصديق الصالح أفضل من المال، لأن المال يذهب ويجيء، بينما الصديق الصالح قيمة عظيمة جدا. الصديق الصالح أفضل من المناصب والرئاسة، لأن المناصب والرئاسة مآلها إلى الزوال، أما الصديق الصالح فإنه عون لك عند الشدائد، وهو معين لك، وهو سندك وظهيرك وناصرك، فيا له من صديق. فيقول ما أنت بفاعل ليه؟ قال هذا الأمر لم يفعله صاحبك. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال هما المرآن، هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما، يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدى بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه رد على الرافضة، الرافضة الذين يكرهون الصحابة وينتقصون الصحابة ولا يذكرون الصحابة. وهنا أريد أن أسجل، لابد أن يكون ولاء أهل السنة لأهل السنة لا للروافض. لا يمكن أن يجتمع أهل السنة مع أهل الروافض الذين يكرهون الصحابة ويطعنون في الصحابة. فإن علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يذكر الصحابة ونهى أن نذكر الصحابة بسوء. فما بالنا بالذين يطعمون في الصحابة ويتهمونهم بالضلال والكفر وتحريف القرآن والفساد والإفساد وخطف الخلافة من علي. هؤلاء القوم لا ينبغي أن نطمئن إليهم، بل ينبغي أن نحذرهم، وينبغي أن نعاديهم لا أن نواليهم، وينبغي أن نحكم الدين لا أن نحكم الأهواء والمصالح ونحو من ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هما المرآن، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما، يقتدى بهما. إذا تأملت تجد أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبهم اللأواء، المجاعة والفقر، وكان يمسهم الغنى، يتقلبون بين الحالين، أحيانا يصيبهم الغنى وكثيرا ما كان يصيبهم الفقر. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجاعة أو مزغبة أو فقر ذهب إلى كنوز الكعبة ففضها وأخذ ما فيها ووزعه على المسلمين؟ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت مكة، وبعد فتح مكة كانت هناك معارك، كان هناك غزوة حنين، وهناك غزوة الطائف، وهناك غزوة كبيرة، غزوة العسرة، غزوة العسرة، ثم هناك بعث أسامة رضي الله تعالى عنه. وخلاف ذلك هناك سرايا كثيرة، والمسلمون أحيانا كانوا لا يجدون ما ينفقون، بنص القرآن تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومع ذلك لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح كنوز الكعبة ووزع أموالها أو قسم أموالها أو أعطى أموالها للمسلمين ليستفيدوا في شراء السلاح وغير ذلك. وهذا يدل على أن اتباع السنة هي المصلحة، ليست المصلحة أن تقدرها أنت، ولكن المصلحة أن تكون متسننا. يا له من استدلال عجيب. ثم ها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ومنع ناس كثر زكاة أموالهم. ما الذي حدث؟ لم يقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه والحاجة قائمة مس إلى المال، لم يقل إني سأخذ هذه الكنوز لأقسمها أو أوزعها أو لأتقوى بها أو لأقوي جيوشي بها، لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ووزيره الأول والصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أبو بكر لم يفعل هذا الأمر مع وجود الداعي له، فكيف يفعله عمر رضي الله تعالى عنه مع عدم وجود الداعي؟ إن جيوش المسلمين في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ساحت في مشارق الأرض ومغاربها، أمبراطورية عظيمة كأمبراطورية الفرس سقطت وتهاوت، وسيقت أموال الفرس إلى المسلمين، سيق سوار كسرى وتاج كسرى وكنوز كسرى، سيق هذا كله إلى المسلمين في المدينة، وفتح المسلمون بلاد مصر وبلاد الشام وغيرها، فكثر المال وازداد المال وأصبح الناس في غنى وسعة. فكيف يجوز لعمر رضي الله تعالى عنه أن يفعل شيئا لم يفعله صاحباه مع وجود الداعي؟ ولذلك قال عمر هما المرآن يقتدى بهما، أي يتبع الإنسان آثارهما ويخطط سبيلهما ويسير خلفهما. فنسأل الله تعالى أن يبارك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في كل من سار على هداهم، وأن يمسكنا بالكتاب والسنة، وأن يعصمنا من الزلل والشرور ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا.